إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة حجج الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار على أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، فذكر ما قالوه في هذا الشأن من آيات الكتاب العزيز، ثم شرع بعد ذلك في ذكر ما قالوه يستندون إليه ويعتضدون به من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع. رأس القوم يرأسهم رئاسة إذا صار رئيسهم، وتربع تربع أي تأخذ ربع الغنيمة، يقال ربعت القوم أربعهم، يريد ألم أجعلك رئيسا مطاعا، فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا، فيقول لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله تعالى: حديث صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب يعني ما ذكره في سورة التكاثر من السؤال عن النعيم، فزعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم المسؤولون عن النعيم، وذكر ذلك عن الحسن ومقاتل، واختار الواحدي ذلك، واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر، وبسر قد ذنب وماء عذب؟ البسر إذا ذنب بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه أي من طرفه. قال: أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب؟ أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك للكفار. ثم قرأ قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما احتج به الواحدي وذهب إليه من حديث أبي بكر، هذا الحديث إسناده فيه ضعف شديد. قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول، لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم. النزاع الآن في من يسأل عن النعيم يوم القيامة، هل يسأل المسلم كما يسأل الكافر عن النعيم، أو يسأل الكافر وحده؟ فالآن طائفة من المفسرين ومنهم الواحدي المفسر يشهدون بهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال إنه اختيار الواحدي. قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول، وأن السؤال عن النعيم إنما يكون للكافرين والمشركين لا للمسلمين. قال لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم. قال والمعنى أيضا يشهد بهذا القول وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة، ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. قال وهذا معنى قول مقاتل وهو قول الحسن، قال لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار، فهذا قول في من يسأل عن النعيم يوم القيامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا القول وذكر من ذهب إليه وحجته قال قلت ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار، بل هو ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار أن يدل ذلك جميعه على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له على هذا النحو الذي ذكر مطلقا من غير ما تخصيص، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك، بل يسأل المسلم كما يسأل الكافر عن النعيم. قال ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم. وقائل ذلك قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، ويدل عليه أيضا الأحاديث التي تقدمت وسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم العموم حتى قالوا له وأي نعيم نسأل عنه، وإنما هو الأسودان التمر والماء، فلو كان الخطاب مختصا بالكفار لبين لهم ذلك وقال ما لكم ولها، يعني ولهذه الآية، إنما هي للكفار، ولكنه لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. فالصحابة فهموا التعميم والأحاديث صريحة في التعميم، والذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهم العموم، فقد فهموا من الآية العمومة، ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما فهموا العموم فأدخلوا نفسهم في مقتضى الآية وأنهم سيسألون عن النعيم، قالوا أي نعيم نسأل عنه يا رسول الله، ففهموا هذا. ولو كان هذا الفهم على غير محله لبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم في محله وعلى وجهه، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على فهم العموم. وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول وهو الحديث الذي مر فحديث لا يصح، والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة، قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما صلى الله عليه وسلم. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته صلى الله عليه وسلم امرأة الأنصاري قالت مرحبا وأهلا، يعني صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم، مرحبا وأهلا معناها صادفت ووافقت رحبا أي سعة، وأهلا أي صادفت ووافقت من تأنس بهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين فلان، هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يطلب الماء العذبة من بئر معلومة ولكنها كانت بعيدة، وكان يخدم نفسه رضي الله عنه لم يكن عنده خادم. فقالت ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر فقال الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. لا شك في هذا، فأضيافه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق رضي الله تبارك وتعالى عليهما وعلى الصحابة أجمعين. قال: فانطلق فجاءهم بعذق، وهو الغصن من النخل، والعذق من النخل بمنزلة العنقود من العنب. فأتى بعذق فيه بسر وتمر ورطب على تفاوت في طيبها ونضجها، فقال: كلوا من هذا. فأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني إياك وذات اللبن. فالحلوب فعول بمعنى مفعول، فهي حلوب بمعنى محلوبة. فقال: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق، وشربوا من الماء العذب الذي كان قد ذهب يطلبه. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب، وأنه أي سؤال النعيم ليس مختصا بالكفار، بل يسأل الكل. وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرا، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر في المال والولد والاستكثار من عرض الدنيا الزائل ومن نعيمها الحائل إلى غير ذلك. فهذا هو التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أول من دخل فيه المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متناول لمن بعدهم. وهذا معلوم بضرورة الدين، وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولم يكن ذلك خاصا بمن خوطبوا عند نزول القرآن، ولكن نحن ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت هذا القول الشريف بهذا التكليف من الله رب العالمين. وكذلك في جميع النظائر كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين. وإذا فقوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف، وهو في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله. فليس الخطاب موجها للكافرين وحدهم، ولا السؤال عن النعيم سيكون مختصا بالكفار وحدهم، لأنهم لم يشكروا النعمة ولم يوحدوا المنعم إلى غير ذلك مما قاله الواحدي وطائفة من المفسرين. ولكن الكل يسأل. فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثر، ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن ألهاه، قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار، يعني دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب، لأنه لم يمكنهم حمله على العموم، ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. ولكن من أين يأتي التخصيص والعموم على حاله؟ والحديث الذي استدلوا به حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث لا يثبت ولا يصح. والحديث الصحيح في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه صريحة كما ترى في أن الكل سيسأل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، عن هذا العذق الذي أكلتم منه من البسر والرطب والتمر، وعن الماء العذب الذي شربتموه، واللحم الذي أطعمكم إياه أخوكم أبو الهيثم رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله رب العالمين لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وأما الذين قالوا إن المؤمنين لم يلههم التكاثر فلا يدخلون في الوعيد المذكور، فهذا هو الذي أوجب تلك الشبهة وأوجب المصير إلى ذلك الرأي الذي لا ينصر. قال الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى: وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان، كقوله تعالى: وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان قتورا، إن الإنسان لربه لكنود، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وكذلك في قوله تعالى: إن الإنسان لكفور، ونظائره كثيرة. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه، بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل، وكل علم وعدل وخير في الإنسان فمن ربه تبارك وتعالى لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعة الإنسان وسجيته التي هي له من نفسه، ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريدا للآخرة مؤثرا لها على التكاثر بالدنيا، فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهن بالتكاثر في الدنيا ولا بد. فالخطاب على حاله من حيث العموم. وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيقال: الوعيد المذكور مشترك، وهو العلم عند معاينة الآخرة، فهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلا له ذلك في الدنيا، وليس في قوله سوف تعلمون ما يقتضي دخول النار فضلا عن التخليد فيها. وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآها، فإن أهل الموقف يرونها ويشاهدونها عيانا، وقد أقسم الرب تبارك وتعالى أنه لا بد أن يراها الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابها، فكل مسؤول. وأما ما ذكره عن الحسن أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار فباطل قطعا، إما عليه أي إما على الحسن باطل على الحسن، وإما منه يعني إما أن يكون محمولا عليه فذلك باطل عليه لا يصح، أو أن يكون باطلا منه، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده، وبالله التوفيق. ولا يخفى أن مثل هذه الصورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار، ولا يليق ذلك بها، ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها، والله أعلم. وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن زار القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء، بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر به، ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعها. وأيضا فإن التكاثر تفاعل، وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه فيكون أكثر منه فيما يكاثره به، والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للكافر، كما قيل: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره، كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من الصحابة ولم تضرهم إذ لم يتكاثروا بها. وكل من كاثر إنسانا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به وتزكو وتصير مفلحة، فلا تحب أن يكاثرها غيرها في ذلك وينافسها في هذه المكاثرة ويسابقها إليها، فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. وضده تكاثر أهل دنيا بأسباب دنياهم، فهذا تكاثر ملهٍ عن الله والدار الآخرة، وهو صائر إلى غاية القلة فعاقبة هذا التكاثر القل وفقر وحرمان، والقل القليل. والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه، وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى. وصاحب هذا التكاثر بأسباب السعادة الأخروية لا يهون عليه أن يرى غيره أفضل منه قولا، وأحسن منه عملا، وأغزر منه علما. وإذا رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة بها، وليس هذا التكاثر مذموما ولا قادحا في إخلاص العبد، بل هو حقيقة المنافسة واستباق الخيرات. وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج رضي الله عنهم في تواصلهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره. وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما، فلما تبين له مدى سبقه له قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والترمذي، وهو حديث حسن. ومن تأمل حسن موقع كلا في هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثر، ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به. فتضمنت اللفظة نهيا ونفيا، وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم، وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية في الموت والبرزخ وما بعد ذلك عند معاينة العقاب، وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيما صرفوها. فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها، فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين، بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ يعني إذا كانوا عند الوصول إلى القبور فزاروها وزاروا المقابر، إذا كانوا في هذا زائرين لا مستوطنين فهم في تلك القبور على الرحيل والعدلة لا على الاستقرار والبقاء. إذا بعث الله رب العالمين ونشر العباد وأقامهم بعد يديه بين يديه ثم حاسبهم، فحينئذ يذهب كل إلى مستقره، إلى الجنة ونعم القرار، أو إلى النار وبئس القرار. فيقول الإمام رحمه الله تعالى: فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فإنهم إذا ذهبوا إلى القبور كانوا زائرين لا مقيمين، وإنما هم في القبور على وجه الزيارة، أما قليل يرحلون. فإذا كانوا في القبور مع تلك المدة التي تطول زائرين فكيف بنا في الطريق؟ يقول: فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار، فهم فيها عابروا سبيل إلى محل الزيارة ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. هذا وهم، والخلود إليها سفه. فها هنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا، وهي هذه الحياة عبور السبيل، وغايته غاية هذا السبيل إذا ما عبر غايته زيارة القبور، أي البقاء فيها لا زيارتها في حال الحياة الدنيا ثم يعود الحي من بني آدم بعد الزيارة، وإنما من مات هو في قبره زائر زائر لا على سبيل إقامة ولا على جادة بقاء، وإنما يخرجه الله رب العالمين بعد ذلك ويصير من محل الزيارة إلى المستقر. فعبور السبيل في هذه الدنيا وغايته زيارة القبور وبعدها النقلة إلى دار القرار. فهذه ثلاثة أمور، هذه الحياة عبور تلك السبيل فيها، فإذا جاء الموت فزيارة للقبر حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم بعد ذلك ذهاب إلى دار القرار. قال فلنرجع إلى تمام المناظرة، يعني بين الفقراء والأغنياء، وهو يسوق رحمه الله تعالى حجج الفقراء. قالوا فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها، ورغب بهم عن الدنيا تكريما لهم وتطهيرا عن أدناسها ورفعة من دناءتها، وذمها لهم يعني وذم الدنيا لهم، وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها لديه، وعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض وإلهاء التكاثر بها عن طلب الآخرة، يعني إذا بسطت كانت فتنة وتكاثر الناس، وهي متاع الغرور، وقد ذم الله تبارك وتعالى محبيها ومؤثريها، وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من نصيب. هذه من حجج الفقراء على تفضيل الفقر على الغنى، وفي تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر. قالوا وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة، وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخيرات، وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه، وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم ووسعها عليهم أعظم التوسعة، بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسررهم كلها من فضة. وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب لهم في الآخرة، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها، وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها، وتأديب لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها، وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المكاثرين بها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطتها، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا كما توهموه، ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها، فأحضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه لها مثلا، كماء أنزله من السماء فخالط نبات الأرض، فلما أخذت به الأرض زخرفها وزينت بأنواع النبات أتاها أمره فجعل تلك الزينة يبسا هشيما هشيما تذروه الرياح كأن لم يكن قط منه شيء. وأخبر سبحانه عن فناء الدنيا وسرعة انقضائها، وأنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يوما أو بعض يوم، ونهى سبحانه عباده أن يغتروا بها، وأخبرهم أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى الآخرة، وأنها عوض عاجل لا بقاء له، ولم يذكر مريدها بخير قط بل حيث ذكره ذمه، وأخبر أن مريد الدنيا مخالف لربه تعالى في إرادته، فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه، فهو مخالف لربه تعالى بنفس إرادته، وكفى بهذا بعدا عنه سبحانه. وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم. قال الفقراء وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه في الدنيا وترغيب في التقلل منها ما أمكن. قالوا: وقد عرض الله سبحانه الدنيا وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يردها ولم يختارها، ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها وأنفقه كله في مرضات الله وسبيله قطعا، بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباد يعني ابن عباد قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالت: قلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال: رديه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أرد، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات، فقال: يا عائشة رديه، والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. قالت: فرددته. أخرجه أحمد والبيهقي وابن سعد وأبو الشيخ، أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قالوا: عرض عليه تعالى مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. أخرجه أحمد والترمذي وهو ضعيف جدا، فيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف، وشيخه علي بن يزيد الألهاني متروك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل رزق أهله قوتا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفيهما أي في الصحيحين عنه قال: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط حتى لحق بربه. وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، يعني خرج من الدنيا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد دقلا يملأ بطنه. والدقل بالتحريك رديء التمر، أو هو أردأ التمر. وفي المسند وعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاويا، أي جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا، وهو حديث حسن. وفي الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وهذا حديث صحيح، أخرجه أيضا الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات، وهو في صحيح سنن الترمذي. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين، وعند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي وهو الخبز المنخول، ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كان يطحن في رحى اليد تدار فيوضع بين الحجرين فيخرج بقشره ولا منخل هنالك، فكيف يؤكل هذا؟ كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، يعني ننفخ فيه فيطير ما طار، وما بقي فريناه، يعني جعلنا عليه بعض الماء، بعض الماء بللناه، فيعجنونه ويخبزونه ويأكلونه، يخبزونه ويأكلونه على هذا النحو. في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخولا وما أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: فقلت: يا خالة، فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف، أي ننفخه فيطير ما طار ونعجن الباقي. وأول بدعة دخلت على هذه الأمة هي بدعة المناخل، هذه أول بدعة طرأت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجوانب العملية، أول بدعة عملية في الأمة هي اتخاذ المناخل. وأما عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة فكان هذا الذي يعمل به في عهدهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ 3 أيام. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب، والطبراني وضعفه العراقي وغيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث صحيح تجده في السلسلة الصحيحة بطرقه وشواهده. وقد أسرف أبو حاتم ابن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث، وبالغ في إنكاره، وقال: المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه من ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله، ومعنى كلام أبي حاتم ابن حبان، فقد قال معلقا على أحاديث الوصال: إن هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل، وإنما معناه الحجر للحجر، والحجر طرف الإزار، إذ الله عز وجل كان يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصل حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه وما يغني الحجر عن الجوع؟ هذا كلام أبي حاتم بن حبان الذي قال عنه الشيخ العلامة ابن القيم، وقد أسرف أبو حاتم ابن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث، وبالغ في إنكار، والحجة عقلية كما ترى. وقد أكثر أهل العلم في الرد عليه، وأبلغ الحافظ ابن حجر في الرد في فتح الباري حيث أورد الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع كحديث خروجه مع أبي بكر وعمر جائعين، ثم قال: وأما قوله وما يغني الحجر من الجوع، فجوابه أنه أي الحجر يقيم الصلب، يعني إذا شد الحجر على البطن أقام الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر أسند وقوى صاحبه على القيام، فلا يحتج على الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الأمور العقلية. وهذا التعليق الذي ذكره محقق الكتاب ونقل فيه كلام الحافظ رحمه الله عليه ومما ينبغي أن يذكر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا أي هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان هذا من وهمه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته صلى الله عليه وسلم عند ربه، بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم، ولقد توفاه الله وإن ذرعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله صلى الله عليه وسلم. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا فقر اختياري، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على هذا النحو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فكان لا يبقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا دون المسلمين من إخوانه، وإنما كان يواسيهم ويطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويصل معدمهم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم المتوكلين على الله رب العالمين مع أخذه بالأسباب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا محمد ابن مطرف عن أبي حازم عن عروة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وهذا أخرجه أيضا البيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن التيهان، وأنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما؟ يعني ما سبب البكاء؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند أحمد عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. قال الشيخ العلامة ابن القيم: والحديثان صحيحان. الأول أخرجه أيضا الترمذي وابن أبي الدنيا في الجوع، وسلكه الشيخ في ضعيف الترمذي، والثاني أخرجه أحمد ومسلم، فالذي فيه ذكر الشعير عند مسلم. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وعند الإمام أحمد رحمه الله عنها رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل، وأخرجه البخاري في الصحيح. خبز مأدوم يعني يجعل معه شيء طعما، كعادة جميع الآكلين اليوم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. وما نحن فيه والله فمن رحمات الله رب العالمين ومن بركات ربنا وعطائه، ولقد أنعم على خلقه وأعطاهم وأجزل لهم في العطاء، ولكنهم لعدم معرفتهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب يفزعون ويجزعون. ولو نظر الواحد منهم إلى خزانة ثيابه لعلم أن ما عنده لم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو نظر الرجل إلى طعامه وهو يأكل لعلم أن هذا الذي يجتمع له في وجبة واحدة لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم قط في حياته في وجبة واحدة، ولا على مائدة واحدة، ولا على خوان واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فالناس يستزيدون من الدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القناعة وأن يبارك لنا، فإن البركة إذا نزعت أتى هذا الذي تعلمون وتخبرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 انتباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن، وهو حديث حسن. وعند الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. أخفت ماض مجهول من الإخافة، وما يخاف أحد غيري. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال من طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال فما يقول. وهذا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. هذا ضعيف، ضعفه الشيخ ناصر في الشمائل وفي الترمذي. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع فهذا ثابت. وفي الترمذي أيضا عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر الحصير في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا ممهدا، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا حديث صحيح، أخرجه أيضا أبو يعلى وهو في السلسلة الصحيحة. وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذت إهابا معطوبا، فجوبته يعني قورته من وسطه، فجوبت وسطه وأدخلته عنقي، فشددت وسطي، فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، لأنه قال: خرجت من بيت رسول الله. قال: فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له، وهو يسقي ببقرة له، فطلعت عليه من ثلمة في الحائط، يعني من فرجة في الحائط، فقال: ما لك يا عربي، هل لك في كل دلو بثمرة؟ قلت: نعم. فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت فأعطاني دلوة، فكلما نزعت دلوا أعطاني ثمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوة وقلت: حسبي، أي يكفيني. فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الشيخ في ضعيف سنن الترمذي. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمر. والحبلة ثمر العضاه ذات الشوك. وهذا حديث متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أحيانا وعليه كساء صوف بعضه عليه وبعضه على عائشة. قال الحسن: أثمان ستة دراهم أو سبعة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو عوانة، وهو حديث حسن. وقال أحمد: حدثنا أبو أسامة قال أنبأنا زائدة قال حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وهي القطيفة البيضاء من الصوف، أو الكساء له خمل، في خميل وقربة ووسادة من أدم، والأديم الجلد والجمع أدم، ووسادة من أدم حشوها ليف. فهذا جهاز فاطمة رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. قال أحمد: وحدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال: قال أبو بردة: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء ملبدا من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. متفق عليه، ورواه أحمد كما مر. قالوا، أي قال الفقراء: ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرضت عليه الدنيا، ولأمره ربه أن يسأله إياه كما أمره أن يسأله زيادة العلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار إلا ما اختاره الله تبارك وتعالى له، ولم يكن الله ليختار له إلا الأفضل، وهو أفضل خلقه وأكملهم صلى الله عليه وسلم. قال الفقراء: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد، فلا يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، الإنس والجن: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت، أي غربت، شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، وشطره الأخير عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. أخرجه أيضا أبو يعلى، وهو حديث ضعيف. وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن، رزق الدنيا والآخرة، وتأمل إخباره أن خير الرزقين الذي لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه، فإن زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء وخيف على صاحبه التكبر به على الغافلين، وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف على صاحبه الطغيان والتكاثر. قال الفقراء: وقد غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقلل من الدنيا ما لم يغبط به الغني. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي، يعني يقول الله تبارك وتعالى: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ. كأن في هذا مدحا للعزوبة، وأحاديث مدح العزوبة كلها باطلة، كما قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنير: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، فعدلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: ما تراثه؟ قل تراثه. قال: ميراثه. أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث ضعيف، وتجده في ضعيف الجامع. قال الفقراء: وحمية الله لعبده المؤمن عن الدنيا إنما هو من محبته له وكرامته. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم. أخرجه أحمد في الزهد والترمذي والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح، ولا يعترض عليه بإرسال محمود بن لبيد لأنه من صغار الأصحاب. يقول: عقلت كما في البخاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي ولي من العمر 5 سنين. وأخذ المحدثون من هذا الحديث أن هذه هي السن التي يبدأ فيها الطلب، طلب العلم أو طلب التحمل، بداية سن التحمل، فهذا دليل. وقال آخرون: بل إذا ميز بين البقرة والحمار فإنه حينئذ يستحب له أن يطلب العلم. فهذا الحديث حديث صحيح، ومعلوم أن إرسال الصحابي لا يضر، لأنه إذا أرسل فإنما يرسل عن صحابي مثله، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. فهذا حديث صحيح. قال الفقراء: والفقراء المساكين لا تفارقهم رحمة الله طرفة عين، لأنهم وقود هذه الإنسانية ومادة عملها، ولأنهم هم الذين يعملون في كل سبيل، وهم الذين يذوبون عرقا ونصبا وتعبا وبذلا وجهدا، ويتمتع المترفون. فرحمة الله لا تفارقهم طرفة عين، فهم كما رأيت يستدلون بهذه الأدلة، ويسردها الشيخ ويحكيها ويعلق عليها رحمة الله عليه. قال الفقراء: وقل أن يقع يقاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجا من الله لا إكراما ومحبة لمن أعطاه. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن غيلان قال حدثنا رشدين ابن سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، وهذا حديث صحيح أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في الشكر، وتجده في السلسلة الصحيحة. قال الفقراء: ولهوان الدنيا على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه، ولو سأله فلسا لم يعطه إياه، ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها إياه، ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه، وما يمنعها إياه لهوانه عليه، ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أحمد في الزهد، وهناد بن السري في الزهد، والطبراني في الأوسط من حديث سالم بن أبي الجعد رحمه الله مرسلا، وهو حسن، وضعفه الشيخ بالإرسال، فإن سالما لم يسمع من ثوبان وسلكه لحسنه في السلسلة الصحيحة. وهذا يدل على أنه إنما يمنعه الدنيا لهوانها عليه، لا لهوانه هو عليه، ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قالوا: وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربهم منه مجلسا ذو التقلل من الدنيا الذين لم يستكثروا منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو قال سمعت عراق بن مالك يقول قال أبو ذر رضي الله عنه: إني لأقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لما؟ قال: ذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء، أي من الدنيا بشيء غيري. كلام أبي ذر، أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، وهو ضعيف لأن عراكا لم يسمع من أبي ذر رضي الله عنه. قال الفقراء: وقد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي الجمدي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي أيضا وابن حبان والطبراني، وهو حديث صحيح. وذكر أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. هذا أخرجه مسلم أيضا وأحمد كما ذكر الإمام رحمه الله. قال الفقراء: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغنى. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا بيان ابن الحكم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بشر بن الحارث قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل به، وكسرة يشد بها صلبه، وثوب يواري عورته. عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، والبيهقي في الشعب، وهذا مرسل ضعيف، ولذلك تجده في ضعيف الجامع. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ليث عن أبي عثمان قال: لما افتتح المسلمون جوجا دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال.
وكان رجل يمشي إلى جنب سلمان فقال: يا أبا عبد الله، ألا ترى إلى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة مما ترى حساب. أخرجه البيهقي أيضا في الشعب وهو حديث ضعيف. قال الفقراء: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم وبسط الدنيا عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الصفة، كيف أنتم؟ قالوا: نحن بخير. قال: أنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة وتروح أخرى، ويغدو في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم مثل أستار الكعبة؟ قالوا: يا نبي الله، نحن يومئذ خير، يعطينا ربنا تبارك وتعالى فنشكر. قال: بل أنتم اليوم خير. هذا أخرجه الإمام أحمد في الزهد وهو ضعيف لإرساله. قال الإمام معقبا: فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في وقت غناهم على شكرهم. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا ابن ذر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن طلحة البصري قال: قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة، فكان يجرى علينا مد من تمر بين اثنين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فهتف به هاتف من خلفه: يا رسول الله، قد حرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. والرواية التي أثبتها الإمام: وعزفت عنا الكنف. وأما تخرقت عنا الخنف فجمع خنيف، وهي برود يمانية من رديء الكتان. حرق بطوننا التمر وعزفت عنا الكنف أو تخرقت عنا الخنف. فخطب صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه، وليأتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح، ولتلبسن بيوتكم مثل أستار الكعبة، يعني بتلك الستر. قالوا: يا رسول الله، نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير منكم يومئذ، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك. قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة فذكر نحوه. أخرجه الإمام أحمد في الزهد له. قالوا، يعني الفقراء: ولو لم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة، وقل من سلم من إصابتها له وتأثيرها في دينه، يعني لكفى، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الترمذي من حديث كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وهذا أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح، وتجده في السلسلة الصحيحة. قال الفقراء: والمال يدعو إلى النار، والفقر يدعو إلى الجنة. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا سعيد بن أيمن مولى كعب بن ثور قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء، فكأن الغني قبض من ثيابه عنه، أي عن الفقير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه؟ أو يغدو فقره عليك. وأيضا أخشيت يا فلان أن يعدو غناك عليه أو يعدو فقره عليك؟ قال يا رسول الله وشرني الغنى، يعني الغنى شر؟ قال نعم، إن غناك يدعوك إلى النار وإن فقره يدعوه إلى الجنة. قال فما ينجيني منه؟ قال تواسيه. قال إذن أفعل. فقال الآخر لا أرب لي فيه. قال فاستغفر وادع لأخيك. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وهو حديث ضعيف. والأرب الحاجة. قالوا وحق الغنى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري به عورته، وجلف الخبز والماء. جلف الخبز، الخبز الذي ليس معه إدام، أو غليظ الخبز. قال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل، أي إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، يعني على قدر الحاجة، فإنه لا لوم على صاحب الكفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم كما مر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل، أي زيادة، الفضل هنا الزيادة، من كان معه فضل ظهر، أي معه زيادة على ما يركب على ظهره من الدواب، وخص اللغويون الظهر بالإبل، من كان معه فضل ظهر فليعد، عاد فلانا بمعروفه وذلك إذا أحسن إليه ثم زاد، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر: من كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له، من كان عنده فضل نعل فليعد به على من لا نعل له، من كان عنده فضل بساط فليعد به على من لا بساط له. فما زال يذكر من أصناف المال ما يذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني لا حق لأحد منا فيما زاد على حاجته طالما وجد محتاج. فما شأن الذين يكنزون؟ ومن المسلمين من يذهب إلى صناديق النفايات يبحث فيها من أجل أن يجد كسرة أو بقية من طعام يقيم الله رب العالمين بها الأود. ومن المسلمات من ربما باعت جسدها رخيصا بشيء لا يساوي وهي تحتاج ولا يلتفت إليها أحد. والمسلمون في أفراحهم ينفقون عشرات بل ربما مئات الألوف في ذلك التهريج الباطل والصخب الذي لا يتأتى إلا من أصحاب مروءة مخرومة وعقل سفيه وضياع في الدنيا، وإخوانهم لا يجدون كسرة يتبلغون به، ولربما بيع عرض مصان من أجل كسرة من طعام ولا أحد ينظر ولا أحد يلتفت. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. قال الفقراء: فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذل الفضل كله. يعني من قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر فلا يفضله ولا يكون عليه فاضلا ولا على مقامه زائدا ولا لمحله متجاوزا، إلا إذا بذل الفضل كله لله. فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذل الفضل كله. وأما غني يمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب، يعني بالزكاة المفروضة مثلا وبعض المستحب، فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله تعالى في فقره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما مر بنا في الحديث الثابت: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما، فسبق درهم 100,000 درهم، يعني بالأجر والمثوبة والعطاء عند الله ومنه سبحانه وتعالى. فهذا كما ترى مما ينبغي أن ينظر فيه أن يعول عليه. قالوا: وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم أئمة الشاكرين أنه لا يخاف عليهم الفقر وإنما يخاف عليهم الغنى. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له ولم يسألوه، وإنما أبانوا وأظهروا أنفسهم له بشخوصهم، تعرضوا له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية لمسلم: وتلهيكم كما ألهتهم. قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل لأبي ثعلبة الخشني: أين دنياكم التي كنتم تعدون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت تأكل، والله الذي لا إله إلا هو الإيمان كما تأكل النار الحطب الجسلى. هذا حديث ضعيف. ثم قال: قال أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن حسان قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أحد من الناس بسط الله له دنياه فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه، وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. أخرجه أحمد في الزهد، وكذلك أبو نعيم في الحلية. فهذا مما أورده الإمام رحمه الله من حجج وبراهين الفقراء فيما ذهبوا إليه، أو في حجج ما ذهب إليه الذين فضلوا الفقير الصابر على الغني الشاكر، وساقوا حجج الفقراء على هذا النحو، وما زالت مبسوطة بساطها لم يطوى. فنسأل الله رب العالمين أن يقيمنا حيث يرضى عنا، نسأل الله جلت قدرته أن يقيمنا حيث يرضى عنا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة حجج الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار على أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، فذكر ما قالوه في هذا الشأن من آيات الكتاب العزيز، ثم شرع بعد ذلك في ذكر ما قالوه يستندون إليه ويعتضدون به من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع. رأس القوم يرؤسهم رئاسة إذا صار رئيسهم، وتربع تربع أي تأخذ ربع الغنيمة، يقال ربعت القوم أربعهم، يريد ألم أجعلك رئيسا مطاعا، فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا، فيقول لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله تعالى حديث صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب يعني ما ذكره في سورة التكاثر من السؤال عن النعيم، فزعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم المسؤولون عن النعيم، وذكر ذلك عن الحسن ومقاتل، واختار الواحدي ذلك، واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر وبسر قد ذنب وماء عذب؟ البسر إذا ذنب بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه أي من طرفه. قال: أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب؟ أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك للكفار. ثم قرأ قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما احتج به الواحدي وذهب إليه من حديث أبي بكر، هذا الحديث إسناده فيه ضعف شديد. قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول، لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم. النزاع الآن في من يسأل عن النعيم يوم القيامة، هل يسأل المسلم كما يسأل الكافر عن النعيم، أو يسأل الكافر وحده؟ فالآن طائفة من المفسرين ومنهم الواحدي المفسر
يشهدون بهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال إنه اختيار الواحدي. قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول، وأن السؤال عن النعيم إنما يكون للكافرين والمشركين لا للمسلمين. قال: لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد له. قال: والمعنى أيضا يشهد بهذا القول، وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره، فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة، ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. قال: وهذا معنى قول مقاتل، وهو قول الحسن، قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. فهذا قول في من يسأل عن النعيم يوم القيامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا القول وذكر من ذهب إليه وحجته، قال: قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب للكفار، بل هو ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار أن يدل ذلك جميعه على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له على هذا النحو الذي ذكر مطلقا من غير ما تخصيص، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك، بل يسأل المسلم كما يسأل الكافر عن النعيم. قال: ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم. وقائل ذلك قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، ويدل عليه أيضا الأحاديث التي تقدمت وسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم العموم حتى قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. فلو كان الخطاب مختصا بالكفار لبين لهم ذلك وقال: ما لكم ولها، يعني ولهذه الآية، إنما هي للكفار. ولكنه لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، فالصحابة فهموا التعميم، والأحاديث صريحة في التعميم، والذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهم العموم، فقد فهموا من الآية العموم. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما فهموا العموم فأدخلوا نفسهم في مقتضى الآية وأنهم سيسألون عن النعيم، قالوا: أي نعيم نسأل عنه يا رسول الله؟ ففهموا هذا. ولو كان هذا الفهم على غير محله لبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم في محله وعلى وجهه، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على فهم العموم. وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول، وهو الحديث الذي مر، فحديث لا يصح. والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه، ونحن نسوقه بلفظه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما صلى الله عليه وسلم. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته صلى الله عليه وسلم امرأة الأنصاري قالت: مرحبا وأهلا، يعني صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم. مرحبا وأهلا معناها صادفت ووافقت، رحبا أي سعة، وأهلا أي صادفت ووافقت من تأنس بهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين فلان؟ هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. قال ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يطلب الماء العذبة من بئر معلومة ولكنها كانت بعيدة، وكان يخدم نفسه رضي الله عنه، لم يكن عنده خادم. فقالت ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فقال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، لا شك في هذا، فأضيافه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق رضي الله تبارك وتعالى عليهما وعلى الصحابة أجمعين. قال فانطلق فجاءهم بعذق، وهو الغصن من النخل، والعذق من النخل بمنزلة العنقود من العنب، فأتى بعذق فيه بسر وتمر ورطب على تفاوت في طيبها ونضجها، فقال كلوا من هذا. فأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني إياك وذات اللبن، فالحلوب فعول بمعنى مفعول، فهي حلوب بمعنى محلوبة. فقال إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا من الماء العذب الذي كان قد ذهب يطلبه. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب، وأنه أي سؤال النعيم ليس مختصا بالكفار بل يسأل الكل. وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرا، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر في المال والولد والاستكثار من عرض الدنيا الزائل ومن نعيمها الحائل إلى غير ذلك، فهذا هو التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أول من دخل فيه المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين، وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يكن ذلك خاصا بمن خوطبوا عند نزول القرآن، ولكن نحن ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت هذا القول الشريف بهذا التكليف من الله رب العالمين، وكذلك في جميع النظائر كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين. وإذا فقوله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف، وهو في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله، فليس الخطاب موجها للكافرين وحدهم، ولا السؤال عن النعيم سيكون مختصا بالكفار وحدهم لأنهم لم يشكروا النعمة ولم يوحدوا المنعم إلى غير ذلك مما قاله الواحدي وطائفة من المفسرين، ولكن الكل يسأل. فإن قيل فالمؤمنون لم يلههم التكاثر ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن ألهاه، قيل هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار، يعني دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب لأنه لم يمكنهم حمله على العموم، ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. ولكن من أين يأتي التخصيص والعموم على حاله؟ والحديث الذي استدلوا به حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث لا يثبت ولا يصح، والحديث الصحيح في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه صريحة كما ترى في أن الكل سيسأل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، عن هذا العذق الذي أكلتم منه من البسر والرطب والتمر، وعن الماء العذب الذي شربتموه، واللحم الذي أطعمكم إياه أخوكم أبو الهيثم رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله رب العالمين لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وأما الذين قالوا إن المؤمنين لم يلههم التكاثر فلا يدخلون في الوعيد المذكور، فهذا هو الذي أوجب تلك الشبهة وأوجب المصير إلى ذلك الرأي الذي لا ينصر. قال الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى: وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان، كقوله تعالى: وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان قتورا إن الإنسان لربه لكنود وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وكذلك في قوله تعالى: إن الإنسان لكفور، ونظائره كثيرة. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه، بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل، وكل علم وعدل وخير في الإنسان فمن ربه تبارك وتعالى لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعة الإنسان وسجيته التي هي له من نفسه، ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريدا للآخرة مؤثرا لها على التكاثر بالدنيا، فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهن بالتكاثر في الدنيا ولا بد. فالخطاب على حاله من حيث العموم. وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيقال: الوعيد المذكور مشترك، وهو العلم عند معاينة الآخرة، فهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلا له ذلك في الدنيا، وليس في قوله سوف تعلمون ما يقتضي دخول النار فضلا عن التخليد فيها، وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآها، فإن أهل الموقف يرونها ويشاهدونها عيانا، وقد أقسم الرب تبارك وتعالى أنه لا بد أن يراها الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابها، فكل مسؤول. وأما ما ذكره عن الحسن أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار فباطل قطعا، إما عليه أي إما على الحسن باطل على الحسن، وإما منه يعني إما أن يكون محمولا عليه فذلك باطل عليه لا يصح، أو أن يكون باطلا منه، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده، وبالله التوفيق. ولا يخفى أن مثل هذه الصورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار، ولا يليق ذلك بها، ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها، والله أعلم. وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن زار القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء، بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر به، ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعها. وأيضا فإن التكاثر تفاعل، وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه فيكون أكثر منه فيما يكاثره به، والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للكافر، كما قيل: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره، كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من الصحابة ولم تضرهم إذ لم يتكاثروا بها. وكل من كاثر إنسانا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به وتزكو وتصير مفلحة، فلا تحب أن يكاثرها غيرها في ذلك وينافسها في هذه المكاثرة ويسابقها إليها، فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم، فهذا تكاثر ملهن عن الله والدار الآخرة، وهو صائر إلى غاية القلة، فعاقبة هذا التكاثر القل وفقر وحرمان، والقل القليل. والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه، وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى. وصاحب هذا التكاثر بأسباب السعادة الأخروية لا يهون عليه أن يرى غيره أفضل منه قولا، وأحسن منه عملا، وأغزر منه علما. وإذا رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كاثرة، كاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة بها، وليس هذا التكاثر مذموما ولا قادحا في إخلاص العبد، بل هو حقيقة المنافسة واستباق الخيرات. وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج رضي الله عنهم في تواصلهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره. وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما، فلما تبين له مدى سبقه له قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والترمذي، وهو حديث حسن. ومن تأمل حسن موقع كلا في هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثر، ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به. فتضمنت اللفظة نهيا ونفيا، وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم، وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية، في الموت والبرزخ وما بعد ذلك عند معاينة العقاب، وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيما صرفوها. فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها، فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين، بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين، فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ يعني إذا كانوا عند الوصول إلى القبور فزاروها وزاروا المقابر، إذا كانوا في هذا زائرين لا مستوطنين، فهم في تلك القبور على الرحيل والعدلة لا على الاستقرار والبقاء. إذا بعث الله رب العالمين ونشر العباد وأقامهم بعد يديه بين يديه ثم حاسبهم، فحينئذ يذهب كل إلى مستقره، فإلى الجنة ونعم القرار، أو إلى النار وبئس القرار. فيقول الإمام رحمه الله تعالى: فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فإنهم إذا ذهبوا إلى القبور كانوا زائرين لا مقيمين، وإنما هم في القبور على وجه الزيارة، أما قليل يرحلون. فإذا كانوا في القبور مع تلك المدة التي تطول زائرين، فكيف بنا في الطريق؟ يقول: فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابروا سبيل إلى محل الزيارة، ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. هذا وهم، والخلود إليها سفه. فها هنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا وهي هذه الحياة، عبور السبيل، وغايته، غاية هذا السبيل إذا ما عبر غايته زيارة القبور، أي البقاء فيها لا زيارتها في حال الحياة الدنيا، ثم يعود الحي من بني آدم بعد الزيارة، وإنما من مات هو في قبره زائر، زائر لا على سبيل إقامة ولا على جادة بقاء، وإنما يخرجه الله رب العالمين بعد ذلك ويصير من محل الزيارة إلى المستقر. فعبور السبيل في هذه الدنيا وغايته زيارة القبور، وبعدها النقلة إلى دار القرار. فهذه ثلاثة أمور، هذه الحياة عبور تلك السبيل فيها، فإذا جاء الموت فزيارة للقبر حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم بعد ذلك ذهاب إلى دار القرار. قال: فلنرجع إلى تمام المناظرة، يعني بين الفقراء والأغنياء، وهو يسوق رحمه الله تعالى حجج الفقراء. قالوا: فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها، ورغب بهم عن الدنيا تكريما لهم، وتطهيرا عن أدناسها، ورفعة من دناءتها، وذمها لهم، يعني وذم الدنيا لهم، وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها لديه، وعلمهم أن بسطها فتنة، وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض، وإلهاء التكاثر بها عن طلب الآخرة، يعني إذا بسطت كانت فتنة وتكاثر الناس، وهي متاع الغرور، وقد ذم الله تبارك وتعالى محبيها ومؤثريها، وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من نصيب. هذه من حجج الفقراء على تفضيل الفقر على الغنى، وفي تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر. قالوا: وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة، وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخيرات، وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه، وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم، ووسعها عليهم أعظم التوسعة، بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسررهم كلها من فضة. وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب لهم في الآخرة، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها، وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها، وتأديب لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها، ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها، وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المكاثرين بها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطتها، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا كما توهموه، ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها، فأحضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه لها مثلا: كما إن أنزله من السماء فخالط نبات الأرض، فلما أخذت به الأرض زخرفها وزينت بأنواع النبات أتاها أمره فجعل تلك الزينة يبسا هشيما هشيما تذروه الرياح كأن لم يكن قط منه شيء. وأخبر سبحانه عن فناء الدنيا وسرعة انقضائها، وأنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يوما أو بعض يوم، ونهى سبحانه عباده أن يغتروا بها، وأخبرهم أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى الآخرة، وأنها عوض عاجل لا بقاء له، ولم يذكر مريدها بخير قط، بل حيث ذكره ذمه، وأخبر أن مريد الدنيا مخالف لربه تعالى في إرادته، فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه، فهو مخالف لربه تعالى بنفس إرادته، وكفى بهذا بعدا عنه سبحانه. وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم. قال الفقراء: وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه في الدنيا وترغيب في التقلل منها ما أمكن. قالوا: وقد عرض الله سبحانه الدنيا وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يردها ولم يختارها، ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها وأنفقه كله في مرضات الله وسبيله قطعا، بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباد يعني ابن عباد قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالت: قلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال: رديه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أرد، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات، فقال: يا عائشة رديه، والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. قالت: فرددته. أخرجه أحمد والبيهقي وابن سعد وأبو الشيخ، أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قالوا: عرض عليه تعالى مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. أخرجه أحمد والترمذي وهو ضعيف جدا، فيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف، وشيخه علي بن يزيد الألهاني متروك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل رزق أهله قوتا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفيهما أي في الصحيحين عنه قال: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط حتى لحق بربه. وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، يعني خرج من الدنيا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد دقلا يملأ بطنه. والدقل بالتحريك رديء التمر، أو هو أردأ التمر. وفي المسند وعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاويا، أي جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا، وهو حديث حسن. وفي الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وهذا حديث صحيح أخرجه أيضا الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات، وهو في صحيح سنن الترمذي. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين، وعند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، وهو الخبز المنخول، ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كان يطحن في رحى اليد تدار، فيوضع بين الحجرين فيخرج بقشره ولا منخل هنالك، فكيف يؤكل هذا؟ كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، يعني ننفخ فيه فيطير ما طار، وما بقي فريناه، يعني جعلنا عليه بعض الماء، بعض الماء بللناه، فيعجنونه ويخبزونه ويأكلونه، يخبزونه ويأكلونه على هذا النحو. في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخولا وما أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: فقلت: يا خالة، فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف، أي ننفخه فيطير ما طار ونعجن الباقي. وأول بدعة دخلت على هذه الأمة هي بدعة المناخل، هذه أول بدعة طرأت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجوانب العملية، أول بدعة عملية في الأمة هي اتخاذ المناخل. وأما عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة فكان هذا الذي يعمل به في عهدهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ 3 أيام. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب، والطبراني وضعفه العراقي وغيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث صحيح تجده في السلسلة الصحيحة بطرقه وشواهده. وقد أسرف أبو حاتم ابن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث، وبالغ في إنكاره، وقال: المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه من ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله، ومعنى كلام أبي حاتم ابن حبان، فقد قال معلقا على أحاديث الوصال: إن هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل، وإنما معناه الحجر لا الحجر، والحجر طرف الإزار، إذ الله عز وجل كان يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصل حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه، وما يغني الحجر عن الجوع. هذا كلام أبي حاتم بن حبان الذي قال عنه الشيخ العلامة ابن القيم، وقد أسرف أبو حاتم ابن حبان في تقاسيمه في رد هذا الحديث وبالغ في إنكار، والحجة عقلية كما ترى. وقد أكثر أهل العلم في الرد عليه، وأبلغ الحافظ ابن حجر في الرد في فتح الباري حيث أورد الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع، كحديث خروجه مع أبي بكر وعمر جائعين. ثم قال: وأما قوله وما يغني الحجر من الجوع، فجوابه أنه أي الحجر يقيم الصلب، يعني إذا شد الحجر على البطن أقام الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر أسند وقوى صاحبه على القيام، فلا يحتج على الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الأمور العقلية. وهذا التعليق الذي ذكره محقق الكتاب ونقل فيه كلام الحافظ رحمه الله عليه ومما ينبغي أن يذكر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا، أي هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان، هذا من وهمه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته صلى الله عليه وسلم عند ربه، بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا، لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم، ولقد توفاه الله وإن ذرعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله صلى الله عليه وسلم. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا فقر اختياري، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على هذا النحو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فكان لا يبقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا دون المسلمين من إخوانه، وإنما كان يواسيهم ويطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويصل معدمهم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم المتوكلين على الله رب العالمين مع أخذه بالأسباب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا محمد ابن مطرف عن أبي حازم عن عروة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وهذا أخرجه أيضا البيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن التيهان، وأنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما؟ يعني ما سبب البكاء؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند أحمد عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. قال الشيخ العلامة ابن القيم: والحديثان صحيحان. الأول أخرجه أيضا الترمذي وابن أبي الدنيا في الجوع، وسلكه الشيخ في ضعيف الترمذي، والثاني أخرجه أحمد ومسلم، فالذي فيه ذكر الشعير عند مسلم. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وعند الإمام أحمد رحمه الله عنها رضي الله عنها، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. وأخرجه البخاري في الصحيح. خبز مأدوم يعني يجعل معه شيء طعما، كعادة جميع الآكلين اليوم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة، ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. وما نحن فيه والله فمن رحمات الله رب العالمين ومن بركات ربنا وعطائه، ولقد أنعم على خلقه وأعطاهم وأجزل لهم في العطاء، ولكنهم لعدم معرفتهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب يفزعون ويجزعون. ولو نظر الواحد منهم إلى خزانة ثيابه لعلم أن ما عنده لم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو نظر الرجل إلى طعامه وهو يأكل لعلم أن هذا الذي يجتمع له في وجبة واحدة لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم قط في حياته في وجبة واحدة، ولا على مائدة واحدة، ولا على خوان واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فالناس يستزيدون من الدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القناعة وأن يبارك لنا، فإن البركة إذا نزعت أتى هذا الذي تعلمون وتخبرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 انتباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن، وهو حديث حسن. وعند الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. أخفت ماض مجهول من الإخافة، وما يخاف أحد غيري. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال من طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال فما يقول. وهذا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. هذا ضعيف، ضعفه الشيخ ناصر في الشمائل وفي الترمذي. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع فهذا ثابت. وفي الترمذي أيضا عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر الحصير في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا ممهدا، فقال، ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا حديث صحيح، أخرجه أيضا أبو يعلى وهو في السلسلة الصحيحة. وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال، خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذت إهابا معطوبا، فجوبته يعني قورته من وسطه، فجوبت وسطه وأدخلته عنقي، فشددت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، لأنه قال خرجت من بيت رسول الله. قال فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببقرة له، فطلعت عليه من ثلمة في الحائط، يعني من فرجة في الحائط، فقال ما لك يا عربي، هل لك في كل دلو بثمرة؟ قلت نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت فأعطاني دلوة، فكلما نزعت دلوا أعطاني ثمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوة وقلت حسبي أي يكفيني، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب، وضعفه الشيخ في ضعيف سنن الترمذي. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمر، والحبلة ثمر العضاه ذات الشوك، وهذا حديث متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أحيانا وعليه كساء صوف بعضه عليه وبعضه على عائشة. قال الحسن أثمان ستة دراهم أو سبعة، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو عوانة وهو حديث حسن. وقال أحمد حدثنا أبو أسامة قال أنبأنا زائدة قال حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وهي القطيفة البيضاء من الصوف أو الكساء له خمل، في خميل وقربة ووسادة من أدم، والأديم الجلد والجمع أدم، ووسادة من أدم حشوها ليف، فهذا جهاز فاطمة رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. قال أحمد وحدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال قال أبو بردة دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء ملبدا من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. متفق عليه ورواه أحمد كما مر. قالوا أي قال الفقراء ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرضت عليه الدنيا، ولا أمره ربه أن يسأله إياه كما أمره أن يسأله زيادة العلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار إلا ما اختاره الله تبارك وتعالى له، ولم يكن الله ليختار له إلا الأفضل وهو أفضل خلقه وأكملهم صلى الله عليه وسلم. قال الفقراء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد، فلا يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه. قال الإمام أحمد حدثنا ابن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين الإنس والجن، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت أي غربت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، وشطره الأخير عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. أخرجه أيضا أبو يعلى وهو حديث ضعيف. وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن، رزق الدنيا والآخرة، وتأمل إخباره أن خير الرزقين الذي لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه، فإن زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء وخيف على صاحبه التكبر به على الغافلين. وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف على صاحبه الطغيان والتكاثر. قال الفقراء: وقد غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقلل من الدنيا ما لم يغبط به الغني. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي، يعني يقول الله تبارك وتعالى: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ. كأن في هذا مدحا للعزوبة، وأحاديث مدح العزوبة كلها باطلة، كما قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنير: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: ما تراثه؟ قل تراثه. قال: ميراثه. أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث ضعيف، وتجده في ضعيف الجامع. قال الفقراء: وحمية الله لعبده المؤمن عن الدنيا إنما هو من محبته له وكرامته. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم. أخرجه أحمد في الزهد والترمذي والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح، ولا يعترض عليه بإرسال محمود بن لبيد لأنه من صغار الأصحاب. يقول: عقلت كما في البخاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي ولي من العمر 5 سنين. وأخذ المحدثون من هذا الحديث أن هذه هي السن التي يبدأ فيها الطلب، طلب العلم أو طلب التحمل، بداية سن التحمل، فهذا دليل. وقال آخرون: بل إذا ميز بين البقرة والحمار فإنه حينئذ يستحب له أن يطلب العلم. فهذا الحديث حديث صحيح، ومعلوم أن إرسال الصحابي لا يضر، لأنه إذا أرسل فإنما يرسل عن صحابي مثله، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. فهذا حديث صحيح. قال الفقراء: والفقراء المساكين لا تفارقهم رحمة الله طرفة عين، لأنهم وقود هذه الإنسانية ومادة عملها، ولأنهم هم الذين يعملون في كل سبيل، وهم الذين يذوبون عرقا ونصبا وتعبا وبذلا وجهدا، ويتمتع المترفون. فرحمة الله لا تفارقهم طرفة عين، فهم كما رأيت يستدلون بهذه الأدلة، ويسردها الشيخ ويحكيها ويعلق عليها رحمة الله عليه. قال الفقراء: وقل أن يقع يقاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجا من الله لا إكراما ومحبة لمن أعطاه. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن غيلان قال حدثنا رشدين ابن سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. وهذا حديث صحيح أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في الشكر، وتجده في السلسلة الصحيحة. قال الفقراء: ولهوان الدنيا على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه، ولو سأله فلسا لم يعطه إياه، ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها إياه، ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه، وما يمنعها إياه لهوانه عليه، ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. أحمد في الزهد، وهناد بن السري في الزهد، والطبراني في الأوسط من حديث سالم بن أبي الجعد رحمه الله مرسلا، وهو حسن، وضعفه الشيخ بالإرسال، فإن سالما لم يسمع من ثوبان وسلكه لحسنه في السلسلة الصحيحة. وهذا يدل على أنه إنما يمنعه الدنيا لهوانها عليه لا لهوانه هو عليه، ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل. فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قالوا: وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربهم منه مجلسا ذو التقلل من الدنيا الذين لم يستكثروا منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو قال سمعت عراق بن مالك يقول قال أبو ذر رضي الله عنه: إني لأقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لما؟ قال: ذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء، أي من الدنيا بشيء غيري. كلام أبي ذر، أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، وهو ضعيف لأن عراكا لم يسمع من أبي ذر رضي الله عنه. قال الفقراء: وقد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي الجمدي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي أيضا وابن حبان والطبراني، وهو حديث صحيح. وذكر أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. هذا أخرجه مسلم أيضا وأحمد كما ذكر الإمام رحمه الله. قال الفقراء: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغنى. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا بيان ابن الحكم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بشر بن الحارث قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل به، وكسرة يشد بها صلبه، وثوب يواري عورته. عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، والبيهقي في الشعب، وهذا مرسل ضعيف، ولذلك تجده في ضعيف الجامع. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ليث عن أبي عثمان قال: لما افتتح المسلمون جوجا دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال، وكان رجل يمشي إلى جنب سلمان فقال: يا أبا عبد الله، ألا ترى إلى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة مما ترى حساب. أخرجه البيهقي أيضا في الشعبي وهو حديث ضعيف. قال الفقراء: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم وبسط الدنيا عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الصفة، كيف أنتم؟ قالوا: نحن بخير. قال: أنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة وتروح أخرى، ويغدو في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم مثل أستار الكعبة؟ قالوا: يا نبي الله، نحن يومئذ خير، يعطينا ربنا تبارك وتعالى فنشكر. قال: بل أنتم اليوم خير. هذا أخرجه الإمام أحمد في الزهد وهو ضعيف لإرساله. قال الإمام معقبا: فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في وقت غناهم على شكرهم. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا ابن ذر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن طلحة البصري قال: قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة، فكان يجرى علينا مد من تمر بين اثنين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فهتف به هاتف من خلفه: يا رسول الله، قد حرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. والرواية التي أثبتها الإمام: وعزفت عنا الكنف. وأما تخرقت عنا الخنف فجمع خنيف، وهي برود يمانية من رديء الكتان. حرق بطوننا التمر وعزفت عنا الكنف أو تخرقت عنا الخنف. فخطب صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه، ولياتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح، ولتلبسن بيوتكم مثل أستار الكعبة، يعني بتلك الستر. قالوا: يا رسول الله، نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير منكم يومئذ، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك. قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة فذكر نحوه، أخرجه الإمام أحمد في الزهد له. قالوا، يعني الفقراء: ولو لم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة، وقل من سلم من إصابتها له وتأثيرها في دينه، يعني لكفى، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الترمذي من حديث كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وهذا أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح، وتجده في السلسلة الصحيحة. قال الفقراء: والمال يدعو إلى النار، والفقر يدعو إلى الجنة. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا سعيد بن أيمن مولى كعب بن ثور قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء، فكأن الغني قبض من ثيابه عنه أي عن الفقير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو يغدو فقره عليك؟ وأيضا أخشيت يا فلان أن يعدو غناك عليه أو يعدو فقره عليك؟ قال: يا رسول الله، وشرني الغنى؟ يعني الغنى شر؟ قال: نعم، إن غناك يدعوك إلى النار وإن فقره يدعوه إلى الجنة. قال: فما ينجيني منه؟ قال: تواسيه. قال: إذن أفعل. فقال الآخر: لا أرب لي فيه. قال: فاستغفر وادع لأخيك. أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وهو حديث ضعيف. والأرب الحاجة. قالوا: وحق الغنى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري به عورته، وجلف الخبز والماء. جلف الخبز، الخبز الذي ليس معه إدام، أو غليظ الخبز. قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل، أي إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، يعني على قدر الحاجة، فإنه لا لوم على صاحب الكفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم كما مر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل، أي زيادة، الفضل هنا الزيادة، من كان معه فضل ظهر، أي معه زيادة على ما يركب على ظهره من الدواب، وخص اللغويون الظهر بالإبل، من كان معه فضل ظهر فليعد، عاد فلانا بمعروفه، وذلك إذا أحسن إليه ثم زاد، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر: من كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له، من كان عنده فضل نعل فليعد به على من لا نعل له، من كان عنده فضل بساط فليعد به على من لا بساط له. فما زال يذكر من أصناف المال ما يذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني لا حق لأحد منا فيما زاد على حاجته طالما وجد محتاج. فما شأن الذين يكنزون؟ ومن المسلمين من يذهب إلى صناديق النفايات يبحث فيها من أجل أن يجد كسرة أو بقية من طعام يقيم الله رب العالمين بها الأود. ومن المسلمات من ربما باعت جسدها رخيصا بشيء لا يساوي وهي تحتاج ولا يلتفت إليها أحد، والمسلمون في أفراحهم ينفقون عشرات بل ربما مئات الألوف في ذلك التهريج الباطل والصخب الذي لا يتأتى إلا من أصحاب مروءة مخرومة وعقل سفيه وضياع في الدنيا، وإخوانهم لا يجدون كسرة يتبلغون به، ولربما بيع عرض مصان من أجل كسرة من طعام، ولا أحد ينظر ولا أحد يلتفت. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. قال الفقراء: فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذل الفضل كله. يعني من قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر فلا يفضله ولا يكون عليه فاضلا ولا على مقامه زائدا ولا لمحله متجاوزا، إلا إذا بذل الفضل كله لله. فهذا موضع النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذل الفضل كله. وأما غني يمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب، يعني بالزكاة المفروضة مثلا وبعض المستحب، فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله تعالى في فقره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما مر بنا في الحديث الثابت: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما، فسبق درهم 100,000 درهم، يعني بالأجر والمثوبة والعطاء عند الله ومنه سبحانه وتعالى. فهذا كما ترى مما ينبغي أن ينظر فيه وأن يعول عليه. قالوا: وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم أئمة الشاكرين أنه لا يخاف عليهم الفقر، وإنما يخاف عليهم الغنى. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له ولم يسألوه، وإنما أبانوا وأظهروا أنفسهم له بشخوصهم، تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية لمسلم: وتلهيكم كما ألهتهم. قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل لأبي ثعلبة الخشني: أين دنياكم التي كنتم تعدون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت تأكل، والله الذي لا إله إلا هو الإيمان كما تأكل النار الحطب الجزلة. هذا حديث ضعيف. ثم قال أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن حسان قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أحد من الناس بسط الله له دنياه فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه، وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. أخرجه أحمد في الزهد، وكذلك أبو نعيم في الحلية. فهذا مما أورده الإمام رحمه الله من حجج وبراهين الفقراء فيما ذهبوا إليه، أو في حجج ما ذهب إليه الذين فضلوا الفقير الصابر على الغني الشاكر، وساقوا حجج الفقراء على هذا النحو، وما زالت مبسوطة بساطها لم يطوى. فنسأل الله رب العالمين أن يقيمنا حيث يرضى عنا، نسأل الله جلت قدرته أن يقيمنا حيث يرضى عنا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا وألا يجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.